بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
7987.
الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عليزة. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
مرحبا بكم وأهلا.
الشيخ محمد، في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما المقصود بالزكاة في اللغة والشرع، وما العلاقة بين المفهومين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الزكاة في اللغة الزيادة والنماء، فكل شيء زاد عددا أو نما حجما فإنه يقال زكى، فيقال زكى الزرع إذا نما وطال. وأما في الشرع فهي قدر واجب شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن الزكاة وإن كان ظاهرها النقص، نقص كمية المال، لكن آثارها زيادة المال، زيادة المال بركة، وزيادة المال كمية، فإن الإنسان قد يفتح الله له من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أوجب الله عليه في ماله. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وهذا أمر مشاهد، فإن الموفقين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فيما ينفقونه، وبركة فيما يبقى عندهم، وربما يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله. ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة من حيث النماء والزيادة. ثم إن في الزكاة أيضا زيادة أخرى، وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها، فإن الزكاة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة تزيد في إيمان الرجل، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان يزداد بزيادتها وينقص بنقصها، وهي أيضا تزيد الإنسان في خلقه، فإنها بذل وعطاء، والبذل والعطاء يدل على الكرم والسخاء، والكرم والسخاء لا شك أنه خلق فاضل كريم، بل إن له آثارا بالغة في شرح القلب، في شرح الصدر ونور القلب وراحة القلب. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب الإنفاق، يجد الآثار الحميدة التي تحصل له بهذا الإنفاق، ولا سيما فيما إذا كان الإنسان واجبا مؤكدا كالزكاة، فإن الزكاة أحد أركان الإسلام وما بانيه العظام، وهي التي تأتي كثيرا مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام. وهي في الحقيقة من حق تبين كون الإنسان محبا لما عند الله عز وجل، لأن المال محبوب إلى النفوس، وبذل المحبوب لا يمكن أن يكون إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله، ويكون هذا المحبوب أيضا أحب مما بذله. ومصالح الزكاة وزيادة الإيمان بها وزيادة الأعمال وغير ذلك وغير ذلك أمر معلوم يحصل بالتأمل منه بالتأمل فيه أكثر مما ذكرنا الآن.
أثابكم الله، ذكرتم تعريف الزكاة أو مفهوم الزكاة اللغوي والشرعي والعلاقة بينهما، ثم تحدثتم أيضا عن الآثار التي تنعكس على الفرد، لكن أيضا ما دمنا عرفنا الآثار التي تنعكس على الفرد فبودنا أن نعرف الآثار التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد أيضا الإسلامي.
آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي ظاهرة أيضا، فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بالمصالح العامة ما هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مصارف هذه الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهؤلاء الأصناف ثمانية، منهم من يأخذها لدفع حاجته، ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليهم، فالفقراء والمساكين والغارمون لأنفسهم هؤلاء يأخذون لحاجتهم، وكذلك ابن السبيل والرقاب، ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليه كالغارم لإصلاح ذات البين والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله. فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع الحاجة الخاصة لمن يعطيها ويحصل بها دفع الحاجة العامة للمسلمين، عرفنا مدى نفعها للمجتمع. وفي الاقتصاد تتوزع الثروات بين الأغنياء والفقراء، حيث يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليدفع في الفقراء ليصرف إلى الفقراء، ففيه توزيع للثروة حتى لا يحصل التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب آخر. وفيها أيضا من صلاح المجتمع ائتلاف القلوب، فإن الفقراء إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال ويتصدقون عليهم بهذه الزكاة التي لا يجدون فيها منة عليهم لأنها مفروضة عليهم من قبل الله، فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألفونهم ويرجون ما أمرهم الله به من الإنفاق والبذل، بخلاف ما إذا شح الأغنياء بالزكاة وبخلوا بها واستأثروا بالمال، فإن ذلك قد يولد العداوة والضغينة في قلوب الفقراء. ويشير إلى هذا ختم الآية الكريمة التي فيها بيان مصارف الزكاة بقوله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم.
شكرا أثابكم الله. حبذا لو عرفنا شروط وجوب الزكاة.
شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار ومضي الحول إلا في المعشرات. فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، إلى آخره. ولكن ليس معنى قولنا إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه ولا تقبل منه أنه معفى عنها في الآخرة، بل إنه يعاقب عليها، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام وهو كذلك. وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة. وإذا قدر أنه أي العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود إلى سيده، لأن سيده له أن يأخذ ما بيده. وعلى هذا ففي ملكه نقص، ليس مستقرا استقرار أملاك الأحرار. وأما ملك النصاب فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال. فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه، لأن ماله قليل لا يحتمل مواساه. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، ففي المواشي الأنصبة فيها مقدرة ابتداء وانتهاء، وفي غيرها الأنصبة مقدرة فيها ابتداء وما زاد فبحسابه. وأما مضي الحول فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء. فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة. وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلا أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول، يستثنى ثلاثة أشياء: ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول الأمهات، وأما المعشرات فحولها تحصيلها أو وقت تحصيلها. مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة ب10,000 ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة أو تربح نصف الثمن الذي اشتراه به، الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح وإن لم يتم للربح حول، لأنه فرع والفرع يتبع الأصل. وأما النتاج فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب، ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلا لا يتم عليه الحول حتى يجذ، فتجب الزكاة عند جذه. وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول.
شكرا لتابعكم الله. الشيخ محمد، في لقاء ماض سألناكم عن شروط وجوب الزكاة، وعددتم منها أن يكون المالك مالك المال حرا، وتحدثتم عن مال المملوك أن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه الزكاة لأن المال ماله مالكه، لكن هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من المال؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه لأنه هو مالك المال، كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المتاع. وعلى هذا فتكون الزكاة على مالك المال وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال. نعم.
أيضا نود أن نعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الزكاة في كل نوع منها.
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي أولا الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو أن لا يخرج الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها، وإن كان ظاهرا على سطح الأرض. وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيه من الزكاة وغيرها فهو غير كنز وإن دفن في الأرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والزكاة بالذهب والفضة واجبة على أي حال كان، سواء كانت دراهم في الفضة ودنانير في الذهب، أو كانت تبرا أي قطعا من الذهب، أو كانت قطعا من الفضة، أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص الحلي: حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء عن مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه لأن الأحاديث عامة والأحاديث الخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة لأنه يشهد بعضها لبعض. والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم دليل على التخصيص. والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، ربع العشر أي واحد من 40. وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على 40، فما خرج من قسمة فهو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان 40,000 من الفضة أي 40,000 درهم فليقسم 40 على 40 يخرج واحد فهو الزكاة. وكذلك لو كان عنده 40 دينارا فليقسم 40 على 40 يخرج واحد أي دينار فهو الواجب. وعلى هذا فقس قل المال أو كثر بشرط أن يبلغ النصاب. نصاب الذهب 85 جراما، أو جراما كما يقولون، وخمسة وثمانية جراما تساوي 10 جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة، يعني 5 من 8. فإذا كان الذهب تبلغ زينته هذا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا وتساوي بالدراهم دراهم الفضة السعودية 56 ريالا، أي ما يزن 56 ريالا من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية. فإذا بلغ من عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجبت فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه. وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، لأنهما جنسان مختلفان، وهما وإن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن الشارع قدر لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يضم أحدهما إلى الآخر. وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة في واحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلا بدلا عنهما في كونه نقدا يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم. فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصابا من الذهب أو الفضة فإن الزكاة تجب عليه فيها، لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها هي قيم الأشياء التي تقدر بها وهي وسيلة التبادل بين الناس، فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجارة كما زعمه بعضهم. وليعلم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة، وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته. فإذا كان عند الإنسان 10,000 درهم أعدها لشراء بيت يسكنه فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنوات، وكذلك لو كان قد أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس من أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة. أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما فتجب فيهما بكل حال. هذا أحد الأموال التي تجب فيه الزكاة، وهو الذهب والفضة. الثاني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. من الحبوب كالبر والذرة والرز وغيرها، من الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبب ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال إنها تجب فيها الزكاة اعتبارا بأصل العنب، لأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر، والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه. وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها والخضروات على اختلاف أنواعها فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت. ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي 10% إذا كانت تسقى بلا مؤونة كالذي يشرب بعروقه بكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب بالطل، أو الذي يشرب بالأنهار، أو الذي يشرب بالقنوات التي تضرب في الأرض ثم ينبع منها الماء، فهذا كله يجب فيه العشر لأنه لا مؤونة استخراج الماء الذي يسقى به. وأما إذا كان يسقى بمؤونة كالذي يسقى بالسواني أو بالمكاين أو بالغرافات أو ما أشبهها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأسقى الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر 5%. فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت 5000 صاع كان الواجب فيها إذا كان الزرع يسقى بلا مؤونة 500 صاع، وإذا كان يسقى بمؤونة كان الواجب 250 صاع. وعلى هذا فقس، ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع الأصع 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه.
لا.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذان مالان مما تجب فيهما الزكاة.
لكن شيخ محمد بالنسبة للثمار التي وذكرتم أنها لا تجب فيها الزكاة، لكن بالنسبة لقيمها من ذهب أو فضة،
الثمار تجب فيها الزكاة، لكن لعلك تريد الفواكه والخضروات وشبهها، هذه لا زكاة فيها، ولكن الإنسان إذا باعها فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول، وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأطمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضا ما لم ينوي التجارة بما جعله بدلا، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المستقبل.
شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، في اللقاء مضى سألناكم عن الأموال التي تجب فيها الزكاة وأيضا مقدار الزكاة في كل نوع منها، وذكرتم هذه الأنواع الذهب والفضة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار. نريد في هذا اللقاء أن نستكمل هذه أو معرفة هذه الأموال وما يجب فيها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين لا للبيع والشراء، والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثرها، يعني أن تتغذى على السوم وهو الرعي الحول أو أكثرها. فإن كانت غير معدة للدر والتسنين وإنما هي معدة للاتجار والتكسب فهي عروض التجارة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وإن كانت معدة للدر والتسنين ولكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 20 بعيرا أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك ما دام يعلفها أكثر الحول، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في الغنم في سائمتها. وفي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في الإبل في سائمتها، وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة، وهو كذلك. وأما مقدار الزكاة في البهائم أي في بهيمة الأنعام فإنه يختلف، وذلك لأن الأنصباء في بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به. فمثلا في الغنم في كل 40 شاة واحدة، وفي 121 شاة، فما بين 40 إلى 120 ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي 201 ثلاث شياه، فما بين 121 إلى 200 ليس فيه إلا شاتان. ثم في كل 100 شات، ففي 201 ثلاث شياه، وفي 301 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، وهلم جرا. ولهذا لا يمكن أن نحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصباء فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه. أما غير السائمة كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت إذا لم تكن للتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فلو كان عند الإنسان 100 فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم كثيرة، إلا من كان يتجر الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة العروض. هذه 3 أموال تجب فيها الزكاة، النقدان وهما الذهب والفضة، والخارج من الأرض، والثالث بهيمة الأنعام، الرابع عروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان يريد بها التكسب، ولا تختص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع كان من المال ففيه الزكاة، سواء كان المال عقارا أو حيوانا أو مملوكا من الآدميين أو سيارات أو أقمشة أو أواني أو أطياب أو غير ذلك. المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب فيه الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ من جبل حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل.
لا،
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وصاحب العروض إنما نوى قيمة العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار فإذا ربحت في آخر النهار باعها، وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زالت أم نقصت. فإذا يكون مراد هذا المالك هو القيمة، وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأننا لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في العروض لا سقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار، لأن غالب أموال التجار التي يتجهون بها إنما هي عروض التجارة. هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة. واختلف العلماء في العسل هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب، فمنهم من قال إنها لا تجب الزكاة، ومنهم من قال إنها تجب، واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله. وبناء على ذلك فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها، حتى وإن أعده للتجارة، حتى وإن أعده للإجارة. فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين، ولكنه لا يتجر بها، أي لا يبيعها ويشتري بدلها للتجارة مثلا، وإنما أعدها للاستغلال، فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ما عدا الأصناف الأربعة السابقة الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة، أي ليس فيه زكاة. والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره، لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء. نعم.
لكن بالنسبة لهذه الأراضي التي قد اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظرا لقلة قيمها، هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا شيء القليل، فكيف تزكى هذه الأراضي؟
الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب،
نعم،
ينتظرون بها الزيادة، هذه عروض تجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر منها، لأن العبرة بقيمتها وقيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي قيمة ما اشتريت فيه أو لا. فإذا قدرنا أن رجلا اشترى أرضا بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعا. وإذا كان الأمر بالعكس، اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين فقط، خمسين ألفا، فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا خمسين ألفا، لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو تنقص، أو هي فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بقيمتها التي بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت 120، وتساوي إن جلبت 80 ألف، وهو متردد، نقول قومها بما اشتريتها به، لأن الأصل عدم الزيادة والنقص. ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئا، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها، فكيف تزكى هذه الأموال، هذه الأراضي؟ نقول إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها، من الأموال التي عنده، أدى زكاتها من أمواله التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة، فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع بها الفقير ويأمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليخرج زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا قبضها، إلا إذا قبضها، أي إلا إذا قبض الدين. والصحيح أنه إذا قبض الدين من معسر، من مدين معسر، فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير.
نعم.
ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد من يشتريها، يمكن أن يقال إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة، سنة البيع، ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات، لأن الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيده، والدين في ذمة فقير خربت لكونه أعسر. نعم.
شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا أو تحدثتم في اللقاءات الماضية عن الأموال التي تزكى، بقي علينا والذي يحب أن نقف عليه نحن والمستمعون حكم زكاة الديون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديون التي في ذمم الناس سواء كانت ثمن مبيع أو أجرة أو أجرة أو قرضا أو قيمة متلف أو أرش جناية أو غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين. الأول أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض، يعني يكون عند الإنسان لشخص ما 100 صاع من البر أو أكثر، فهذا الدين لا زكاة فيه، وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة بعينها أو لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها. وأما الثاني فهي الزكاة التي تجب، فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه ويملك أخذه والإبراء منه، فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء قيد زكاته وأخرجها إذا قبضه. فإذا كان عند شخص لآخر 100,000 فإن من له 100 يزكيها كل عام، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كل عام، لكن هو بالخيار، إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى. هذا إذا كان الدين على موسر باذل. فإن كان الدين على موسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه، لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعا، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهو في الحقيقة عاجز شرعا عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا كان قبضه إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين 10 سنوات، لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض، يزكى عند الحصول عليه. وقال بعض أهل العلم لا يزكيه لما مضى، وإنما يبتدئ به حولا من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة، أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى ثم يستأنف به حولا. والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيس منه، فإن هذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله.
لا،
هذا هو القول في زكاة الديون، وخلاصته أنه 3 أقسام: قسم لا زكاة فيه، وهو ما إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاهي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. والقسم الثاني
قلتم أصواع من البر،
أين
يعني لن تبلغ النصاب ولا؟
لا بلغت النصاب، لأن ما لا يبلغ النصاب لا زكاة فيه،
لكن
إلا إذا كان عنده من جنسه فإنه يكمل به.
نعم.
إنما على كل حال لا تجب الزكاة فيه أبدا، ما دام الواجب في الذمة مما لا تجب الزكاة فإنه فلا زكاة فيه ولو كان عنده 100 الأصواع.
نعم.
الثاني الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ولكنه على معسر، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف به حولا. وقيل إنه يستأنف به حولا على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل. القسم الثالث ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة بعينه وهو على موسر باذل، فهذا فيه الزكاة كل عام، لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.
نعم. هل يجوز خرص التجارة أو عروض التجارة إذا تعذر مثلا إحصاؤها أو شق على التاجر؟
لا يجوز خرصها، لأن الخرص إنما ورد في الثمار، وألحق به بعض العلماء الزروع، وأما الأموال فلا يمكن خرصها لأنها أنواع متعددة، لكن على الإنسان أن يتحرى ما استطاع وأن يحتاط لنفسه، فإذا قدر أن البضاعة هذه تبلغ 100 ويحتمل أن تكون 120 فليخرج عن 120 إبراء لذمته.
نعم. هل يجوز أو هل تجب زكاة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون؟
نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة، نظرا إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظرا لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، خذ من أموالهم، فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما. نعم.
أيضا هذا بالنسبة لغير المكلف، لكن نود أن نعرف المصارف التي يمكن أن تصرف فيها الزكاة.
المصارف التي يجب، وهو يمكن، التي يجب
يجب أن تصرف فيها
الزكاة ثمانية.
نعم.
بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة وأنه مبني على العلم والحكمة، فقال جل ذكره إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال الله تعالى بعد فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء أصناف الزكاة، هؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تتبع إليهم ثمانية: الفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقراء أشد حاجة، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية. هؤلاء يعطون لحاجتهم، هؤلاء يعطون لحاجتهم، ولكن كيف نقدر الحاجة؟ قال العلماء يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، ويحتمل أن يعطون ما يكون به أغنياء، لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال، فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة، فكذلك ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع به حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيد، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل، سواء أعطيناه أعيانا من أطعمة وألبسة أو أعطيناه نقودا يشتري بها هو ما يناسبه، أو أعطيناه صنعة إذا كان يحسن الصنعة، يعني آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة كخياط ونجار وحدار ونحوه. المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. الثالث العاملون عليها، أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها، إشارة إلى أن لهم نوع ولاية وهم جباتها الذين يجبونها من أهلها، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها، وكتابها ونحوها. فهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة، ولكن كم يعطون؟ ننظر، هم عاملون عليها فهم مستحقون بوصف العمالة، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف وعليه، فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة. فإن قدر أن العاملين عليها فقراء فإنهم يعطون بالعمالة ويعطون بالفقر، فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. نعم.
شكرا أثابك الله. الشيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية سألنا عن مصارف الزكاة يجب أن تصرف لهم الزكاة، ذكرتم منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وقلتم في نهاية اللقاء أن العاملين عليها يأخذون إذا كانوا فقراء يأخذون ما يكفيهم لمدة سنة، لكن هذا بالنسبة لفقرهم، هل يأخذون أيضا لعمالتهم عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد يبدو للإنسان أنهم يأخذون لعمالتهم أيضا لأنهم استحقوا الصدقة أو الزكاة بوصفين: العمالة عليها والفقر، فيعطون بكل الوصفين. ولكن إذا أعطيناهم للعمالة أعطيناهم للعمالة، فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من العمالة، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة. مثال ذلك إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة السنة 10,000 ريال، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا 10,000 ريال، وأن نصيبهم من العمالة 1,000 ريال، فعلى هذا نعطيهم 2,000 ريال ونعطيهم 8,000 ريال للفقر. هذا وجه قولنا يعطون كفايتهم لمدة سنة، لأنهم أخذوا إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم من العمالة لمدة سنة.
شكرا أثابكم الله. طيب أنتم ذكرتم الآن من مصارف الزكاة 8، تحدثتم عن الفقراء والمساكين والعاملين عليها، نريد أن نكمل أيضا بقية المصارف.
الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعطون بتأليفهم على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيدا مطاعا في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية كرجل دخل في الإسلام حديثا يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإيمان على الإسلام بتقوية إيمانه، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه، لعموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا جاز أن يعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد. هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها ملكا تاما، حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة بل تبقى حلال لهم، لأن الله عبر عن استحقاقهم باللام فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فأتى باللام. وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لازمه رد الزكاة، مثل لو أعطيناه 10,000 لفقره وهي تكفيه لمدة سنة، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال أو موت قريب له يرثه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأنه ملكه. أما الخامس من أهل الزكاة فهم الرقاب، لقوله تعالى وفي الرقاب. والرقاب فسره العلماء بثلاثة أشياء: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته فيعطى ما يوفي به سيده، والثاني رقيق، رقيق مملوك اشتري من الزكاة ليعتق، والثالث أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. ومثله أيضا الاختطاف، فلو اختطف المسلم أحد من المسلمين أو من الكفار فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين. والقسم أو الصنف السادس الغارمين. الغارم هو المدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين: غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة. أما الغرم لإصلاح ذات البين فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب، فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته، فإننا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس. وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيرا، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته، ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة. أما الثاني فهو الغارم لنفسه الذي استدان لنفسه باستقراض شيء ليدفعه في حاجته، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته وليس عنده مال، فهذا نوفي دينه من الزكاة ولو بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم بذلك. وعليه فهل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه، أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ هذا يختلف، فإن كان هذا الرجل المدين حريصا على وفاء ذمته، على وفاء دينه وإبراء ذمته، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين، فإننا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه، لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه. أما إذا كان المدين رجلا مبذرا يفسد الأموال، ولو أعطيناه مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لها، فإننا لا نعطيه، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له ما دين فلان لك، ثم نعطيه هذا الدين أو بعضه حسب ما يتيسر. وهل يقضى منها أي من الزكاة دين على ميت لم يخلف تركة؟ ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف أكثر العلماء يقولون إنه لا يقضى منها دين على ميت، لأن الميت انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما يلحق الأحياء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الفي حين فتح الله عليه. وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة. ويقال الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وإن كان قد أخذها يريد إنسافا فهو الذي جنى على نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامة. وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة لفقر أو غرم أو جهاد أو غير ذلك، وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليها، ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدم الأحياء على الأموات، وفي الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقضي ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قول يكون وسطا بين القولين.
لا.
نعم. ثم الصنف السابق في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح أن يراد بها جميع سبل الخير، لأنه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إذ يكون الحصر عديم التأثير.
لا،
فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان عدل القسط، حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية لوطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه، يقاتل رياء وسمعة، ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة، لأن الله تعالى يقول: وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم: ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة، من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما الجهاد في سبيل الله فنعم، هو من أشرف الأعمال، بل هو ذروة سنام الجهاد، بل هو ذروة سنام الإسلام، بلا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل للعلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرعت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرغ لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة.
شكرا لثابكم الله. عددتم في اللقاء الماضي مصارف أو أهل الزكاة اللي يدفع لهم الزكاة، هل بقي منهم شيء؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فإنه يعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا لأنه محتاج. ولا نقول له في هذه الحال يلزمك أن تستقرض وتوفي، لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينا، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه. فإذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يبق معه شيء وهو غني في المدينة، فإننا نعطيه ما يصله إلى المدينة فقط، لأن هذه هي حاجته، ولا نعطيه أكثر أكثر. وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة. وعلى هذا فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال فريضة من الله، يعني أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل، والله عليم الحكيم. ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد منها، أي كل صنف؟ لأن الواو تقتضي الجمع، فالجواب أن ذلك لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحدا. وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق، ولا يجب وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف. ولكن إذا قيل أيها أولى أن يصرف فيه الزكاة، قلنا إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد، لأن كل هؤلاء استحقوا بوصف، فمن كان أشد إلحاحا وحاجة فهو أولى، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين؟
نعم، الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولى من الزكاة، أولى من أن تكون في غير الأقارب، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة. فإذا كان أخوك أو عمك أو أبوك أو أمك من أهل الزكاة فهم أولى بها من غيرهم، لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم وأنت تجب عليك نفقتهم فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة في هذه الحال، لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة. فإذا قدرنا أن لك أخا فقيرا وأنت عندك زكاة ونفقته تجب عليك، فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره، لأنك إذا أعطيته لفقره رفدت مالك ووقيته بما تعطيه، إذ لو لم تعطي من الزكاة لوجب عليك الإنفاق عليه. أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع وفاءه، مثل أن يحصل منه إتلاف شيء أو جناية على أحد ويلزمه مال، ففي هذه الحال يجوز أن تقضي دينه من زكاتك، لأنه لا يجب عليك قضاء دينه وإنما الواجب عليك نفقته. وقاعدة ذلك أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان الزكاة من ماله، بل أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح. وإن أعطاهم لدفع أمر لازمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيره. فإن قال قائل ما دليلك على هذا؟ قلنا الدليل عموم الأدلة، بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها فيما سبق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاءهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها، لأن هذا من باب إسقاط الواجب على الإنسان بالحيلة، والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيل.
نعم. لكن نريد تمثيل أيضا لدفع المال للوالد أو الوالدة فيما لا يجب على الإنسان.
نعم. هذا مثلا أبوك، هذا أبوك اشترى سيارة ب5000 ريال مثلا، واحترقت السيارة، لزمه 5000 ريال وأنت لازمك أن تدفعها له، لأن هذا ليس من النفقة، فيجوز لك أن تقضي دينه هذا من زكاتك. وكذلك لو لزم أحد من أقاربك الآخرين شيء من أجل جناية أو إتلاف، فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا الشيء.
نعم. هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟
هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرها، خذ، والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد، فلا بد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك. ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمتها كقيمة العين، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه. وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومثال ما سألت عنه، لو كان على الإنسان 10,000 ريال زكاة، وهو يطلب رجلا فقيرا 10,000 ريال، فذهب إلى الرجل الفقير وقال قد أسقطت عنك 10,000 ريال وهي زكاتي لهذا العام، قلنا هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لما أشرنا إليه آنفا. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجزء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
طيب هل يجوز دفعها للفقير بشرط أن يردها للدافع؟
لا، لا يجوز. يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج، حتى لو ردها عليك من بعد فلا حرج، لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير.
لا.
والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحدا، لا نفسه ولا غيره. نعم.
شيخ محمد، عرفنا الزكاة في اللغة والشرع، وعرفنا شروطها أيضا، وأيضا العروض أو لا، وعرفنا أيضا الأنواع التي تزكى ومصارف الزكاة. نود أيضا أو نريد أيضا أن نعرف حكم الزكاة في الإسلام.
نعم. الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يعلم، فإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا. وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنه لا يكفر وهذا هو الصحيح، لكنه قد أتى كبيرة عظيمة. والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال: حتى يغضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة فإنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة، ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله في قوله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء، والله موفق.
شكرا أثابكم الله بهذا. نتهي السادة على نهاية لقائنا هذا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.